بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس قاعدة، ما هي القاعدة التي أخذناها أمس؟ نعم، الآية التي فيها قيود، فهذه القيود الأصل أنها معتبرة، وهناك قيود تسمى صفة كاشفة. نعم، لكن ذكرها بلاغة وله حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار، فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها، أي للقارئ إذا أراد ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لماذا خص البلدة؟ فيتبادر للذهن أن الله هو رب هذه البلدة فقط. ولماذا خص الله هذه البلدة؟ وإنما خصها الله عز وجل لكونه خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من هذه البلدة. ثانيا، ذكر نعمة في نعمة، أي أعبد رب هذه البلدة الذي هو ربنا والذي حرمها، فأنعم علينا بتحريم هذه البلدة. ثم قال: لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. ماذا قال؟ وله كل شيء. ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. المرية والريب والشك بمعنى واحد. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. وهذا كلام في غاية الحسن والبلاغة، وهو الدليل أن السعدي رحمه الله كان كثيرا ما يتدبر القرآن. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لا تشك. قد يتبادر إلى الذهن أن بعض الناس قد يقول أن هؤلاء لهم شبه ولهم حجج. قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أي هم إنما هم مقلدون. ثم أراد أن ينفي الاغترار بهم من جهة الدنيا، أنهم لو ملكوا الدنيا لا تساوي شيئا، فقال: وإنا لموفوهم نصيبهم، أي من المتاع. ولما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي الضرر. غير أولي الضرر أنزلت هذه الآية هذه اللفظة بعد ما أنزلت الآية الأولى لما جاء ابن أم مكتوم وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله غير أولي الضرر. طيب وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، وكلهم صحابة، كلهم صحابة الذين في هذه الآية هم الصحابة، فأزال الله هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، وربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. نعم ولا تسمع الصم الدعاء يعني الدعوة، المراد بالدعاء هنا الدعوة، ما تستطيع تسمع هؤلاء دعوة الله والحق. ثم قال الله إذا ولوا مدبرين، إذا كانوا مدبرين عن الحق ما تستطيع إقناعهم أبدا. أما الكافر والمنافق والمجرم والمبتدع الذي لا يزال يلقي السمع فعسى أن ينفعه، قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قد يتوهم متوهم أنه لا ينتفع إلا أصحاب القلوب الحية، والمراد لمن كان له قلب أي حي، قال الله أو ألقى السمع وهو شهيد، أي ألقى السمع استمع الحق وهو حاضر يريد الهداية. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لذكائه وخيره، ليس كذلك ممن ليس كذلك فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. نعم لا يتدبر مثل هذا النوع من القرآن إلا من كان حسن الفهم، كثير التدبر، أما أن تقرأ القرآن يعني أهم شيء أن تراجع جزئين أو ثلاثة بدون تدبر قد لا يفيدك إيمانا كثيرا. هذا بعض الصحابة جلس في سورة البقرة كذا كذا، وذاك جلس في سورة هود سنة يقرأها ويتدبرها وهكذا لما كان عندهم من الفهم الحسن. ففي هذا الموضع الأخير ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال وهو أعلم بالمهتدين، أي لا تظن أن الله عز وجل يعني يهدي من يشاء من عباده جزافا ويظلم هذا فلا يهديه ويعطي هذا فيهديه، لا، وهو أعلم بالمهتدين أي من يستحقون الهداية، مثلها في سورة الإنسان التي كان رسول الله يقرأها كل جمعة، قال الله إن هذه تذكرة، يا هذه السورة تذكرة، فمن شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني هذه السورة تذكرة، من أراد أن يتدبرها وشاء أن يتخذ إلى الله طريقا فليتفضل، فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ثم نبه لا يتوهم متوهم أنه كل من أراد الهداية يدخلها، لا، كم من إنسان يريد الهداية لكن ما يستطيع بوجود موانع. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئتكم متعلقة بمشيئة الله ومشيئتكم راجعة إلى مشيئة الله وتحت مشيئة الله. ثم لا يظن أحد أن الله عز وجل يضع الهداية بمشيئته بلا حكمة. قال إن الله كان عليما حكيما، عليما بمن يستحق الهداية، حكيما في وضع ذلك، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصافه أوصاف أهله وما له من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. أما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الإيمان وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. وصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره. غالبا ما يحصل هذا عند الخوف، عند قراءة آيات الخوف وآيات النار يقشعر الجسد ثم بعد ذلك يلين إلى ذكر الله. وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، الذين يخشون ربهم بالغيب، الباء هنا بعضهم قال ظرفية أي في الغيب في غيبهم، وبعضهم قال يخشون ربهم بالغيب أي بإيمانهم بالغيب، وهكذا في يؤمنون بالغيب نفس الخلاف، قيل يؤمنون بالغيب بالأمور الغيبية وقيل يؤمنون بالغيب في حال ماذا؟ غيبهم عن الناس. والصحيح أن في قوله يؤمنون بالغيب أن الباء للتعدي التعدية وليست طرفية، وفي قوله يخشون ربهم بالغيب الباء ظرفية على الصحيح، الباء ظرفية على الصحيح. وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ووصفهم بالخشوع وهذا دليل على أنهم لا يعجبوا بأعمالهم، كلما آتوا أعمالا صالحة كلما وجلوا وخافوا ألا تقبل، وخافوا أيضا من ذنوبهم وخافوا من قلوبهم وريائهم، يخافون أنهم ليسوا بصادقين. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. كل هذه أدلة عن معلومة، بل ربما الفقرة من هذه الكلمات عليها عدة أدلة. والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحق واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة. الرضوان هل هو أكبر نعيم أهل الجنة؟ رضوان الله هل هو أكبر نعيم؟ ما هو أكبر نعيم أهل الجنة؟ النظر. طيب النظر، طيب الذين قالوا النظر إلى وجه الله تدل بحديث صهيب، وتعرفون أن حديث صهيب معلم عله الدارقطني ووافق الشيخ مقبل على إعلاله. فما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة ألا أعطيكم؟ هذا بعد أن يطلع عليهم، فيقولون: وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا. قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ ما أفضل من هذا النعيم؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. متفق عليه، وهو أصح من حديث صهيب، وساقه ابن كثير تحت قول الله: ورضوان من الله أكبر. فأكبر نعيم لأهل الجنة حصول رضوان الله، لأنها صفة من صفاته تحل عليهم رضوان الله، وتحصل هذه بعد النظر إلى وجه الله، مع كونه يعني بعض العلم يقول متلازمة، لا يعني ما يجعلهم الله ينظرون إليه إلا برضاه، ولا يرضى عنهم إلا وقد رأوه. فنعم، من أفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله، من أفضل نعيم أهل الجنة. حديث أبي سعيد الأول، حديث صهيب، قال: الذي هو أكبر من كل شيء ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر، نسأل الله رضاه، ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد، والجواب النافع السديد، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا، والرزق والحسنة وتيسير العبد اليسرى وتجنبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية. كل هذه فوائد ومنافع وعقوبات الإيمان، آثار الإيمان، كل هذه آثار للإيمان. نعم. وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور. أن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنك وأنت ربما لا تشعر، والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة على الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. وهذا الفصل أيضا، هذا القاعدة في حاجة لبيانها أكثر بجزء. وكما سبق أن ذكرنا لكم قاعدة أن الجزاء على قدر السبب، فكل هذه من تيسير العبد ليسرى وهدايته وراحة نفسه وقناعته ونيل رضوان الله عز وجل، كل هذه الفوائد كيف نطبقها على تلك القاعدة؟ نقول كلما ازداد الإيمان كلما ازداد هذا الخير وهذه الفوائد، كلما حصل لك الصلاح أكثر والتيسير أكثر ورضوان الله أكثر والعاقبة الحميدة أكثر ودفاع الله عنك أكثر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما هو السبب؟ الإيمان. وما هو الجزاء؟ المدافعة. فعلى قدر إيمانك تكون مدافعة الله عز وجل لك، وعلى قدر إيمانك تكون منزلتك في الجنة، وهكذا. قال القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنبها العبد، يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. هذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد منها بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس له لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟ والنفوس كذلك مجبولة على محبة المنعم. ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوي ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. العلم بالله أصل العلم، وكلما قرأت الآيات التي في صفات الله وأسمائه وتدل على توحيده ونعمه ما شبعت منها، وكلما ازددت إيمانا وموعظة وهداية وعلما. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم عليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم. كلما ازدادت معرفتك بأحوال الرسل كلما ازداد إيمانك بالرسل. آمنوا بالله ورسله، كيفية الإيمان بالرسل على قدر معرفتك لأحوالهم، وكذلك الإيمان بالله هل الذي يحفظ الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة ويفهم معناها مثلا مثل الذي لا يفهم ولا يحفظ في الإيمان؟ لا، هذا إيمانه بالله أكمل. هل إيمان السني مثل إيمان الأشعري الذي ينفي بعض الصفات؟ لا، هذا إيمانه أكمل، إيمانه أكمل، وذاك إيمانه فيه خلل. وهكذا بعض الناس إيمانه ناقص. فعلى هذا قال بعض أهل العلم: الإيمان يزداد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل. وكمال معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم، وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم أو للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا، أي قصصهم تكون عبرة من جهة أخلاقهم ومن جهة ما جرى لهم من أقوامهم، وأن الله عز وجل أيدهم ونصرهم. فيزداد الإيمان، وربما ازداد ثباتك لقراءة قصص الأنبياء. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء. هذه تعتبر، هذا الفصل يسمى مقاصد القرآن، مقاصد القرآن سماه بعضهم. أنك عند تدبرك للقرآن تعرف أن القرآن يقصد أشياء وله مقاصد. ما هي هذه الأمور العظيمة والأصول النافعة؟ والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ في والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. الجزاء في الدنيا، قد يجازي الله عز وجل، نقول قد يجازي الله المؤمن في الدنيا ويجازي الكافر والعاصي في الدنيا. وهناك مقولة يقولها بعض الناس: الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل، وهذا وهذا كله منتقد. فالدنيا دار جزاء وعمل. متى عذب الله قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم لوط؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا. وقال الله: لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق. فلا بد للعاصي من جزاء في الدنيا، ولكن قد يمتع الله العاصي والكافر وماذا ويستدرجه حتى يموت، ثم بعد ذلك يعذبه عذابا أليما. قد، لكن لا بد من حصول بعض عقوبات الشر عليه كالهم والحزن، لكن هذا نادر، بارك الله فيكم، هذا نادر. الذي يمتع مثل الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا، يعني يدل على أنه ما أصابه بؤس وما أصابه كذلك شر ولا فقر. فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا. وهكذا المؤمن يجازى ولا شك على عمله في الدنيا، لأن الله قال: فلنحيينه حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. وهو موعود بالرزق الحسن، وموعود بالسعادة والهداية. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركا أو تاركة. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير. يمر عليك آية مثلا أقيم الصلاة وأمر بالمعروف، تحدث نفسك أنك قائم بالصلاة وأنك تأمر بالمعروف وتعمل الخير، فإياك أن تعجب بنفسك أنك من أهل هذه الآية، هذا دليل لك أنك تزداد من الخير. وإذا أمرك الله بشيء المعنى أنك تتمه على أكمل وجه وأتم مقام. ونحن مقصرون، ما قد قمنا حتى بالصلاة بأركان الصلاة قياما كما أراد الله سبحانه وتعالى. من منا يدخل إلى الصلاة ولا يحدث نفسه ويدخل إلى الصلاة ويخشع في كل ركعة ويدخل إلى الصلاة ولا يقصر في ذكر من الأذكار؟ إذن لما تتدبر أنك مأمور بكمال هذا، إذا قال الله أقيم الصلاة الحمد لله أنت قائم بالأركان وقائم ربما بالمستحبات والنوافل، لكن اتهم نفسك وهذا أمر لك بالكمال أن تكمل نفسك في هذا. فقد قال ابن جرير في قوله وأقيم الصلاة أتموها بحدودها وأركانها وفرائضها، أقيموها إقامة. فأي أمر في القرآن هو أمر بالكمال، وأي نهي في القرآن هو نهي عن اقتراب أي شيء من هذه المحرمات وأسبابها. فاحمد الله على ما وفقك ورد الخير إلى الله أن الله هو الذي وفقك لهذا، وكذلك كمل نفسك، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، وليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة. ولهذا أمر بقراءة القرآن واستذكاره، وجعل من أعظم حكم نسيان القرآن هذا أن العبد مفتقر إلى قراءة القرآن، فلذلك الله عز وجل من حكمته أنه جعل القرآن ينسى ينسى ويذهب من الأذهان أكثر من غيره حتى يداوم قراءته المؤمن والاطلاع عليه ليكتسب هذه الأجور والمنافع ويجدد إخلاصه وإيمانه. وإن كان غير تارك الله فليتوب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بسوء. فمن كان عنده هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم الطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. إذن أخذنا القاعدة ماذا 27، ما هي المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وأن الله عز وجل إذا ذكر أمرا يتوهم منه وهما خاطئا يعقبه بذكر قيد مهم أو حموم شامل حتى لا يتوهم متوهم شيء، لأنه قد يعقب على ذلك بذكر شيء أمر عام أو قيد خاص يحتاج إليه القارئ. وقاعدة 28 أوصاف المؤمن وفوائد الإيمان، هذا يكاد القرآن أن يكون أكثره في ذلك، في فوائد الإيمان وأوصاف المؤمن، ليدلنا على أن فوائد الإيمان بكمال الإيمان، كلما كملنا إيماننا كلما حصلنا على تلك الفوائد العظيمة. والفائدة الأخيرة هي فيما يجتنيه العبد في علوم القرآن ومقاصده وأصوله النافعة. إلى هنا والحمد لله.